بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم
ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، إخوان الأفاضل، كتاب ربنا سبحانه وتعالى كتاب هداية ورحمة ودستور حياة، فهو صالح ومصلح لكل زمان ومكان مهما اختلفت الأمكنة والأزمنة وتطورت وتحضرت. فإن القرآن الذي حكم به النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة في زمانهم صالح ومصلح لزماننا إلى قبل قيام الساعة، حيث يرفع القرآن، وهذا من علامات الساعة التي تسبقها. وذلك لأنه احتوى على أحكام ووصايا وضعها الخالق سبحانه لعباده أفرادا وجماعات، وهو الخبير بما يصلحهم في العاجل والآجل. ومن سور القرآن التي احتوت على بعض تلكم الأحكام والوصايا التي تهم الفرد والجماعة المسلمة سورة الإسراء، وتسمى بسورة بني إسرائيل. ومحور هذه السورة لمن تدبر آياتها هو هداية القرآن الكريم للناس. فنرى أن الله ذكر القرآن بأنه يهدي إلى خير الطرق وأعدلها وأصوبها، فقال: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. ثم بين أن المستفيد من هذه الهداية إنما هو العبد نفسه، فقال: من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى. ثم بين في السورة أن الهداية إنما تطلب من الله وحده دون سواه، فقال: ومن يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه. وبين سبحانه في هذه السورة أن هذا القرآن شفاء للناس من أمراضهم وعللهم، فقال: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. قال ابن كثير رحمه الله: أي يذهب ما في القلوب من أمراض، من شك ونفاق وشرك وزيغ وميل، فالقرآن يشفي من ذلك كله، وهو أيضا رحمة يحصل فيها الإيمان والحكمة وطلب الخير والرغبة فيه. وليس هذا إلا لمن آمن به وصدقه واتبعه، فإنه يكون شفاء في حقه ورحمة. انتهى كلامه. ثم بين رب العالمين في هذه السورة حال المؤمنين مع القرآن، فأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقرأه في صلاته، خصوصا قيام الليل، فقال: وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، ومن الليل فتهجد به نافلة لك، عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. قال بعض أهل التفسير: أضيف القرآن للفجر لمشروعية إطالة القرآن فيها أطول من غيرها، ثم أمره أن يتهجد بهذا القرآن في قيامه بالليل. ووصف الله عز وجل حال المؤمنين في تعاملهم مع كتاب ربهم فقال: قل آمنوا به أو لا تؤمنوا، إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. وبين في هذه السورة عظم القرآن الكريم وعجز المخلوقين عن الإتيان بمثله ولو تعاونوا على ذلك، لأنه كلام الخالق سبحانه وتعالى، والكلام صفة من صفاته، فكيف يقدر أحد من الخلق أن يتكلم بمثله أو بما يقاربه؟ والكلام تابع لعظمة المتكلم وصفته سبحانه وتعالى. قال تعالى: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ثم بين سبحانه ما يتميز به هذا القرآن فقال: ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا. ففي القرآن الحجج الباهرة القوية، ونوع الله فيه المواعظ والأمثال، وثنى فيه المعاني التي يضطر إليها العباد لأجل أن يتذكروا ويتقوا. ومن مزاياه قوله سبحانه: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. فأنزله الله على محل ليسهل تدبره والتفكر في معانيه فيستخرج علومه وأحكامه. أخواني الأفاضل، هذه السورة احتوت على هدايات كثيرة جدا، ومنها 10 وصايا يحتاجها الأفراد لإصلاح أنفسهم ومجتمعاتهم في العاجل والآجل. وهذه الوصايا هي: الوصية الأولى قال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. فهي وصية بحق الله تعالى بعبادته وحده دون سواه، ثم ثنى بحق الوالدين بعد حقه ليدل على عظم حقهما على ولدهما. الوصية الثانية قوله تعالى: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. الوصية بحق الأقارب والمحتاجين من المساكين والمسافرين الذين انقطعت بهم السبل، وفيها النهي عن التبذير. الوصية الثالثة قوله تعالى: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. الوصية بالاعتدال في الإنفاق بلا إسراف ولا تبذير، مع بيان أن الله رزق عباده وهذا الرزق يختلف بين العباد لحكمة وخبرة بأحوالهم. الوصية الرابعة: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. وهذا من رحمته بعباده حيث كان أرحم بهم من والديهم، فنهى الوالدين أن يقتلوا أولادهم خوفا من الفقر والإملاق، وتكفل سبحانه وتعالى برزق الجميع. الوصية الخامسة قوله تعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. الوصية بحفظ أعراض الناس وعدم الاقتراب من الزنا، والنهي عن قربانه أبلغ من النهي عن مجرد فعله، لأن ذلك يشمل النهي عن جميع مقدماته ودواعيه، فإن من حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه. الوصية السادسة قوله تعالى: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. فيها الوصية بالنهي عن قتل الأنفس إلا وفق شرع الله تعالى. الوصية السابعة: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. الوصية باليتيم وبماله، وهذا من لطفه ورحمته تعالى باليتيم الذي فقد والده وهو صغير غير عارف بمصلحة نفسه ولا قائم بها، أن أمر أولياءه بحفظه وحفظ ماله وإصلاحه. الوصية الثامنة: وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا. وهذا أمر بالعدل وإيفاء المكاييل والموازين بالقسط من غير بخس ولا نقص، ويؤخذ من عموم المعنى النهي عن كل غش. الوصية التاسعة: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. الوصية بعدم الجرأة على الكلام بغير علم، لأنه سيسأل يوم القيامة عن كلامه وخصوصا أمور الدين والشرع. الوصية العاشرة: ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. وفيها الوصية بالتواضع وعدم التكبر على الآخرين، ثم ختم هذه الوصايا بقوله: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. هذه الأعمال المذكورات في هذه الآيات من الحكمة العالية التي أوحاها رب العالمين لسيد المرسلين في أشرف الكتب ليأمر بها أفضل الأمم، فهي من الحكمة التي من أوتيها فقد أوتي خيرا كثيرا. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم لا ينام حتى يقرأ سورة الزمر وبني إسرائيل، وهي سورة الإسراء كما رواه الترمذي وغيره، والحديث صحيح. وفقني الله وإياكم لكل خير، وجعلنا ممن يقرأ القرآن ويتدبره وينتفع به.
والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيرا.